في المطلع. هنا قضية لعله أشار لها البعض أو سأل عنها البعض، قضية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، هذه يعتبرونها بمنزلة القسم. ربنا يعلم يعني في حكم شهد الله علم الله، لذلك عبر عنها بالقسم من هذا الباب. لعله في ذلك الوقت لا ما أشرنا إلى جواب واضح، بس الآن أنه هذه كلمة ربنا يعلم يعني بمنزلة القسم، بمنزلة علم الله شهد الله. وبقية الأسئلة أعتقد عندكم موجودة. هذه لعله خاف واحد ستنا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، وإني لصبار على ما ينوبني، وحسبك أن الله أثنى على الصبر، ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب، وإني لحلو تعتريني مرارة، وإني لتراك لما لم أعود، إن الحياة لثوب سوف نقلعه، وكل ثوب إذا ما رس ينخلع. وهذا بعد آيات قرآنية واضحة، في السماء رزقكم وما توعدون، قل هو الله أحد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة لشيء أو شيء عظيم، السماء لعله لشيء عظيم، لعله لشيء عظيم، إذا خطأ بالآية صححوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اللقاء الماضي قد بدأ بالبحث أو قريب أن ينتهي بالبحث الخاص بتخليج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وأشرنا إلى ثلاثة من الأمور يعني الحالات الأربعة التي أشار إليها المصنف. الحالة الأولى هو حالة تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، يستحسن توكيد الكلام له لإزالة التردد المفترض. والحالة الثانية تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن، فيعني يترك التأكيد باعتبار أنه الإنسان الخالي الذهن يعامل معاملة يعني من يلقى له الكلام مجردا بلا تأكيد، من كمن قبيل قوله وإلهكم إله واحد. والأمر الثالث أو المنزلة الثالثة، الحالة الثالثة والمورد الثالث، هو تنزيل العالم بالحكم منزلة المنكر، فيعامل ماله معاملة الإنسان الذي يحتاج الكلام معه إلى أن يأتي مؤكدا حتى تزول حالة الإنكار التي المفترضة معه. طبعا ولعله يعني بعض القضايا التي أشير إليها في الأمثلة تشير إلى أنه الإنسان ممكن يتردد معها، ممكن أن ينكرها، من قبيل حالة الموت، فإن الإنسان عادة يعني تحصل عنده حالات يعني تتعلق بمثل هذا الإنكار، اعتبار القضايا التي لا تروق للإنسان أحيانا الإنسان قد يبدو منكرا لها، وإن كان هو عقله لا ينكرها، وإن كان الإنسان القضايا التي تكون بعيدة عن الناس ممكن أن يكون إنسان منكرا لها أو يبدو منكرا لها، حسب النتيجة هو لا يعامل معاملة المنكر يعني بحسب ظاهره، وإن كان تبدو عليه الإمارات التي بسببها يعامل هذه المعاملة. المورد الرابع هو هذا اللي هو تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بهما. طبعا هذا من أهم الموارد في هذه القضية، لأنه بالنتيجة له ارتباط كما يقولون بأثر العلم، يعني مثلا لعله الإنسان إذا صارت عنده حالة علم، فحالة العلم هذه كما يعني تقول النصوص الإنسان إذا علم عمل، هكذا يقولون، باعتبار أن الفعل الذي يصدر من الإنسان يعني يستند في حصوله إلى المعرفة، لا عمل إلا بمعرفة، يعني أنه الإنسان ينطلق مما يعلم، العمل يعني ترجمان لمعرفة الإنسان، لماذا يصنع الإنسان الفعل الفلان؟ لماذا الإنسان مثلا يقول هذا القول؟ لماذا يفعل هذا الفعل؟ بعض الأحيان قد تكون أفعال شو نعم يعني قد قال أن أثرها كبير، هو ينطلق في حتى في هذا الفعل الكبير من أثر ماذا؟ من أثر المعرفة. هذه هي الحالة الطبيعية، أن الإنسان إذا علم مثلا أن مثلا شيئا ما مضر فمن الطبيعي أن يبتعد عنه، إذا علم الإنسان أن شيئا ما نافع فمن الطبيعي أن يبحث عنه وهكذا. ومن الإنسان أنه لو علم أن شخصا ليس من الصالح مثلا التعامل معه، أو ليس من الصالح مثلا الحديث معه، أو مثلا معاشرته، فمن الطبيعي أنه الإنسان يبتعد عن القضايا التي يعلم أن الاقتراب منها مضر. فيكون التجنب ماذا؟ التجنب جري على مقتضى العلم. وهكذا الحال بالنسبة إلى الحالة الإيجابية، الإنسان عندما يعلم أن طريقا الطرق موصل إلى غاية نبيلة أو هدف النبي أو محقق لصفة جيدة أو محقق لمغنم دنيوي أو أخروي من مشروع، فإن الإنسان إذا جرى على مقتضى هذا العلم وحاول الوصول إلى هذا الهدف فيقولون إن هذا إنسان جرى على مقتضى علمه. هذا المورد مرتبط بهذه الحالة. أحيانا الإنسان يعلم مثلا أن الصدق مثلا حرام ولكنه يكذب. الإنسان يعلم عفوا أن الكذب حرام، أن الكذب حرام، مع ذلك يكذب. يعلم أن الصدق أمر محبوب على كل حال، محبوب نجاته، ومع ذلك لا يلتزم بذلك بل يلتزم بمضاده. يعلم أن الكذب ضار ومع ذلك يلتزم به. علمه بما يجب الالتزام به لا يحصل، علمه بما يجب التجنب عنه لا يحصل. المفروض أن يفعل بعض الأشياء هو يفعل خلافها، المفروض أن يتجنب بعض الأشياء هو لا يتجنب. فيقال لهذا الإنسان الذي لا يجري على مقتضى علمه أنه جاهل أو ينزل منزلة الجاهل، وهذا ليس بغريب، حتى لعله في بعض النصوص الروائية يوجد مثل هذا الآن. فإذا تعامل الإنسان على خلاف ما يعلم، فالإنسان الذي يريد أن يوصل معلومة ماذا يعامله؟ يعامله على أنه لا يعلم، ينزله منزلة الجاهل، كما في هذه لعله الأبيات الشعرية التي أشار إليها، وهي الأبيات الشعرية التي قالها الفرزدق في وجهه الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإنسان الذي قال من هذا؟ لم يكن ماذا؟ لم يكن جاهلا بمن يتحدث، لكنه من نتيجة ماذا؟ أراد أن كما يقال يعني أن يضع يعني غمامة على شخص ليس معروف، لأنه بالنتيجة إذا قيس الإنسان إلى شخص معروف فتقل قيمته إذا تفوق عليه، أما إذا قيس إلى شخص غير معروف فالوهم يذهب إلى بعيد، من هذا؟ لا ندري، لعله من الجن، لعله من الإنس، لا ندري. فهو كما يقال حاول ماذا؟ حاول أن يدلس على هؤلاء فيسأل من هذا؟ فكأنه ماذا؟ كأنه يدعي أنه ليس عارفا به. فجاء الجواب هنا على أساس أنه ما دمت تدعي ذلك أنا سأجيبك على هذا الاعتبار، كأنه ماذا؟ كأنه أنت ماذا؟ أنت كأنك تريد أن تعامل بهذه الكيفية، بهذه الطريقة، وهي طريقة الإنسان الجاهل. فبمقتضى أنه ما ادعيت لنفسك من هذا السؤال، لأن هذا السؤال استفهام حقيقي، لأن الذي يسأل عن شخص من هذا ما لا يعني، ليس بالضرورة يعني ليس من المتوقع أن يكون عارفا به، ومع ذلك يسأل هذا السؤال، فلا بد أن يعامل بهذه المعاملة. لذلك قال في الحالة الرابعة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بهما، فيلقى إليه الخبر كما يلقى للجاهل. وذلك لماذا يلقى له ذلك؟ لأنه لم يجري العلم والعمل رفيقان لا يفترق. الإنسان الذي لا يعمل بمقتضى ما يعلم هذا ليس بعادي، العلم والعمل لا يفترقان. أي إنسان يتعامل مع العلم على أنه مجرد كلام إذا وصل إلى مرحلة التطبيق لم يلتزم به بل التزم ربما بمضاده، هذا إنسان غير عالم. لأن العالم الحقيقي ماذا؟ هو العامل بما يعلم، ليس الإنسان فقط العالم، العالم العامل فقط. أما الذي لا يعمل أو لا يجري بمقتضى علمه ما يقتضيه علمه فهذا إنسان ينزل منزلة الجاهل. فكأنه ماذا؟ كأنه مثل الإنسان الذي يعني يكون غنيا ويتعامل مع الناس يعني بحياة المحتاج وما شاكل ذلك. قال وذلك لعدم جريه على مقتضى علمه. وعليه جرى قول الفرزدق في مسعيل الإمام السجاد عليه السلام: هذا ابن خير عباد الله وكلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. وثم بعد ذلك قصيدة طويلة معروفة. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا الإنسان الذي لا يجري على مقتضى ما يعلم يعامل على أنه جاهل، ينزل منزلة الجاهل ويلقى له الكلام كأنه ماذا؟ كأنه يعلم، كأنه يعلم هكذا. يقول هذه الأنواع التي ترتبط بالمقام. قال هذه الأنواع التي ترتبط بالمقام من أسلوب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وله أنواع أخرى أشار إليه علماء البلاغة في أماكن متفرقة لا بأس بذكر أهمها. فهنا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا. طبعا عندما يعقد البحث يعقد على أساس أن هذه القضايا كما يقال الأصلية في المسألة. نعم يشار إلى قضايا أخرى ولكن تذكر ماذا؟ تذكر بالتبع باعتبار أنها لم تذكر ماذا؟ تذكر كما ككتلة واحدة. لا بأس بذكر. قال الالتفات. من هذه يقول الالتفات. الالتفات ما هو؟ قال وهو العدول من حالة من الحالات الثلاث. الحالة التي يتحدث فيها الإنسان إما حالة كلام أو خطاب أو غيبة. يقول التي يقتضيها الله إلى حالة أخرى منها، يعني بعض وكما يقال تبادل الأدوار. قد يقتضي الحال حالة من تلك الحالات الثلاث فيعدل بها إلى حالة أخرى. هنا قد يقال ما هو الهدف؟ طبعا الاسم هو الالتفات. السبب ما هو؟ لعله السبب العام الذي من الممكن أن يذكر هنا هو الإشارة إلى يعني نوع من التنبيه في الكلام حتى يلتفت له. ولذلك الإنسان إذا تحدث بطريقة واحدة بصورة مستمرة بعد ذلك طريقة الانتباه له ماذا؟ تخف. إذا الإنسان سار في الطريق وهو يسوق السيارة طريق كله مثلا طريق سالك قد ينعس، ولكن إذا كان الشارع كله مطبات لن ينعس. هذه المطبات من قبيل الالتفات. الإنسان كلما مر ما دقيقة ووقع في حفرة هذا لن ينعس السائق. لماذا؟ لأنه كلما مر عليه دقيقة أو دقيقتين ماذا؟ نبهته المطب، نبهه المطب على ماذا؟ على أنه لا تنعس، تجد. حالة الالتفات هي نوع من من كيفية الحديث الهدف منه ماذا؟ أن يلتفت إلى المذكور حتى لا تحصل حالة الملل، حالة الغفلة وما شاكل ذلك، حتى الإنسان يلتفت إلى أهمية الكلام المذكور. فالإنسان إذا سار بطريقة واحدة مسافة طويلة فهذه المسافة الطويلة ماذا؟ أحيانا ماذا؟ الإنسان إذا ما يعني إذا ما حركت مشاعره على هذا السير الطويل، على طول هذا السير الطويل، ماذا سيصاب بهذه المشاعر؟ تبرد. تصاب ماذا؟ تصاب الروتين. أما إذا ماذا؟ أما إذا شلون الإنسان مثلا الآن لعله الآن كثير من الناس يحس بالملل من بعض القضايا فيحاول أن يخرج من هذا الملل. والأشياء بعض كما يقول حتى لعله علماء الأخلاق الأشياء شيئا فشيئا تفقد قيمتها بالاعتياد والملل، حتى لعله القضايا العلاجية التي يشترطون فيها مرة أحيانا ماذا؟ حالة الاشتياق. لذلك يقول بعضهم أنه حتى الإنسان لما يتعود على فعل العبادات المستحبة بعد ذلك يتعود إلى عادة، وإذا تعودت إلى عادة صار فعلها بمقتضى العادة، فإذا صار فعلها بمقتضى العادة صارت ماذا؟ صارت أي شيئا مثل ما واحد مثلا يدخن السيجار لا يستطيع تركه، ليس محبة فيه، لا يستطيع تركه ليس محبة فيه، ولكنه لأنه اعتاد. فينصحونه ماذا؟ بتركها فترة يزداد. كل إنسان إذا واحد يبقي مثلا محبة في قلبي بقلب الناس له ماذا؟ يبتعد عنه، يبقون في حالة شوق له. هذا أيضا ينصحون بماذا؟ بمثل هذه الحالة، أنه الإنسان يترك هذه العبادة فترة ماذا؟ فترة من الزمان يحدث في قلبه ماذا؟ الشوق لها حتى يأتيها ماذا؟ حتى يأتيها بطريقة أخرى أكثر اشتياقا وأكثر ماذا؟ وأكثر رغبة. يقول الالتفات هو حالة من حالات العدول، الإنسان مقتضى الظاهر أن يتحدث بطريقة ثم يعدل إلى طريقة أخرى حتى لا يحصل ماذا؟ حتى لا يحصل غفلة عن الكلام وحتى يلتفت الإنسان للمذكور. قال وله ست صور هذه يقتضيها التي يقتضيها الظاهر إلى حالة أخرى، منها الالتفات من التكلم إلى الخطاب، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع. لأنه بالنتيجة الإنسان إذا بقي يتحدث ما لي لا أعبد يتحدث ماذا؟ الخطاب ماذا؟ الخطاب يبقى يعني كما يقال على شحنة واحدة. إذا تغيرت حالة التوجه بالخطاب من اتجاه إلى اتجاه آخر، الإنسان عادة إذا سار في طريق مستقيم يكون شعلة الالتفات عنده بدرجة، أما إذا كان عليه أن يلتف في الشارع ماذا عليه؟ أن يزيد من شعلة الالتفات، لأنه بالنتيجة حالة السير التي يكون بها مباشرة ليست لا تقتضي منه إلا ماذا؟ إلا أن يمسك بمقود السيارة. أما إذا أراد أن يلتفت عليه ماذا؟ أن ينظر ويلتفت إلى مقدار كم الذي يحتاجه لإدارة السيارة والاتجاه الذي يريد، إذا كان على اليمين أو إذا كان على اليسار، إذا كان في الاتجاه الآخر يوجد أمامه شيء، هذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى يعني زيادة الشحنة. لذلك هكذا الحديث والالتفات الهدف منه ماذا؟ الهدف منه زيادة الالتفات للقضية ويعني الابتعاد عن حالة الملل. الثاني الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، هذا فصل لربك وانحر، حتى لعله نعم. أيضا من الحالات التي يمكن أن يقول خرج من حالة إلى حالة أخرى، والهدف هو واحد. الثالث الالتفات من الخطاب إلى التكلم، كقوة استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، من هذه الحالة التي كان عليها ثم إلى حالة التكلم بقوله إن ربي رحيم ودود. أو الحالة الرابعة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، هذه من حالة الخطاب إلى حالة ماذا؟ حالة الغيبة عندما تحدث عن الآخرين. الحالة الخامسة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. الحالة السادسة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، هذا أيضا التفات من حالة الغيبة إلى حالة الخطاب مخاطبة. يقول هكذا المصنف، يقول هذا يعني طبعا هذه كلمة هذا مقدر يعني خذ هذا، والاعتبارات الداعية إلى العدول عن مقتضى الظاهر في باب الالتفات كثيرة كانوا ماذا؟ القضايا، الأغراض، الأسباب كثيرة، الداعية كثيرة، لكنهم ذكروا له اعتبارا عاما. هناك كما يقال حالات مرتبطة بالمورد وحالات عامة، كل الموارد يمكن أن يتوقع أنها داخلة تحته. فيقول ذكروا له اعتبارا عاما يجري في كثير من أمثلته. ما هو ذلك الاعتبار العام؟ قال التفنن في الأسلوب. تفنن، لعله يعني في اللمعة، لعله مثلا بعض الأحيان تشاهد مثلا الشهيد الأول مثلا يقول مثلا يذكره مثلا صلاة في ثوب فيه في تماثيل، أو في خاتم فيه صورة، تماثيل صورة وشوح، لكنه بالنتيجة عبر مرة تماثيل مرة قال صورة، حتى لا يحصل ملل. ولا يمكن أن يقول خاتم فيه تماثيل وهكذا، ممكن أن يكون هذا، لعله هكذا ذكر الشهيد الثاني في تبيان أنه هذا تفنن يعني في الخطاب، تفنن في العبارة، وإلا بالنتيجة المعنى واحد، يريد أن يقول لا يكون تماثيل على لباس المصلي أو ماذا في خاتمه، مكروه أن يصلي هكذا. فكأنه ماذا تقول المعنى واحد، ولكن تفنن في الخطاب، لأنه ما كان الكلام مسجوعان بليغان، الإنسان في طول الحديث ماذا يحصل عنده حالة ملل. لذلك المصنف يقول هناك حالة عامة، اعتبار عام، وهو التفنن في الأسلوب. حتى قد يقال أنه التفنن في الأسلوب ما هو الداعي له؟ الإنسان عندما يتحدث يتحدث بطريقة كما يقول من أقرب الطرق وينتهي الحديث. قالوا لا، الهدف ليس فقط التفنن، يعني التفنن في الأسلوب هو ماذا؟ هو ليس الغاية، إنما هو الوسيلة. الغاية ما هي؟ قال الغاية أن يسبب ذلك التفنن تنشيط السامع. هذا السامع تقول له كذا 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 حديث مرتبط، طبعا بالنتيجة سيمل. لكن إذا قلت له مثلا وحدث كذا، وتأتي له بقصة قد ينتبه قصة، ثم تأتي له مثلا بمهاقة، فلا بد أن يتبدل الحديث، لأن هذا الإنسان السامع يحتاج إلى ماذا؟ إلى حالة ارتباط بينه وبين المتكلم. هذه الحالة إذا بقيت على وتيرة واحدة شيئا فشيئا ينفرط الاتصال. أما إذا كلما مر، ولذلك لعله تجد الآن كثير من الخطباء الله يغفر لهم يعني يتحدث مع الناس وهو على المنبر، هم يتحدثون هم يتحدثون، وطبعا هذا تقليل من قيمة المنبر. المنبر إنما نصح العلماء بالصعود عليه، لأن الإنسان إذا تحدث على المنبر لا أحد يستطيع أن يتحدث معه حتى يستطيع أن يقول أكبر كم من المعلومات دون أن يناقش. ولذلك يقول له أن يكون حريصا في اقتناء المعلومات واختيار المعلومات. ماذا تقولون؟ ماذا؟ هذا ليس حديث منبر. يعني طبعا يعلم بعض منهم، يعلم يعني، وهذه طبعا لعله ذكاء منه، يعني ذكاء اجتماعي منه، يعلم أن حديثه ممل، فإذا لم يسأل كل خمس دقائق سؤال الناس تتناهى. ولكن هذه ليست طريقة إلقاء، بدل هذا كما يقال، بدل هذا التغيير في منهجية الطرح، حاول أن تكون للطرح أسلوب آخر غير أسلوب الكلام، لأنه الإنسان صحيح يتحدث، وإذا تحدث الإنسان يلتفت، ولكن ما هو الحل إذا وصل الأمر في وقت من الأوقات أن يقول هؤلاء كلمة واحدة؟ هل الخطيب لن يسمع صوته؟ لأن البعض منهم ربما هو أساسا نعتان، البعض قد يلتفت، وإذا وصل الأمر في بعض الأحيان إذا سألهم سؤال، حتى أنني سمعت أحد الخطباء لعله في يعني في الليلة الماضية يقولون يريدون أن يتحدثوا بدلا عنه، قال لا أنا أقول، صار هو السامع ليس هو الخطيب، صار هو السامع، يريدون هم يتحدثوا لأنه سألهم عن يعرفونه. قال ما أنا أنا الذي أتكلم، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا المأزق. صحيح يمكن لك أن تتفنن في الأسلوب، ولكن ليس بالطريقة التي تفرط فيها بحيث يتجرى هؤلاء يتوقعون أن من حقهم أن يكونوا هم الخطباء وأنت المستمع. يمكن للإنسان أن يسأل ويجيب، لا ينتظر حديثهم. أنت إذا انتظرت حديثهم يعني صار من حقهم الكلام. على كل حال، فيقول هذا التفنن ليس هو الغاية، إنما هو الوسيلة. الهدف من هذا التفنن من هو؟ هذا الذلك الذي يستمع بأذنين تريدان أن تسمع شيئا جديدا مثيرا، لا تريد أن تسمع كلام نفس الكلام يردد يردد، لا تريدان أن تسمع شيئا جديدا. إذا سمعت نفس الكلام نفس بعد ذلك ما حصل فيها حالة فتور وكتال ومنال ثم نعاس، فالإنسان لا يستمع. لذلك يقول المصنف الموجب لتنشيط السامع، ثم صار موجب لتنشيط السامع يقول لأن هذا يجعل الإنسان أكثر تنبه. الكلام شنو بيه؟ بعض الناس لعله يسمع الكلام ولا يستطيع أن يردده لأنه نصف ما نصف ما، فيقول وجعله أكثر تنبها للإصغاء إلى الكلام. من أين جاء هذا الحديث؟ يقولون لأنه الآن الإنسان عندما يشرب عصير البرتقال ثم البرتقال ثم البرتقال ثم سيمل البرتقال، إذا شرب البرتقال ثم شرب عصير الموز، إذا شرب الموز ثم يقول لأن لكل جديد لذة، هذا حديث جديد له لذة، فكل ما تبدأ كل ما يبدأ بشيء جديد يعني يتغير ما يحصل، تبدأ لذة إلى أن تنتفي هذه اللذة يبدأ بلذة أخرى وهكذا حتى لا يحصل ماذا؟ حتى لا يحصل الملل. لذلك قال حيث إن لكل جديدين لذة ولكل طارئين بهجة. الناس بعض الأحيان إذا جاء واحد من بعيد يفرحون به بهجة، ما يدرون ماذا سيحصل بعد ذلك، لهم يفرحون به لأنه هو طارئ، يغير حالة الركابة، يغير حالة الملل التي يعيشون فيها. يعني كان مثلا الأستاذ مثلا الذي يعطي الدرس من كل يوم جاء هذا الأستاذ بأسلوبه الذي تعودنا عليه، إذا كل يوم يأتي أستاذ لا يحصل منه من كل جديد نتعود على أستاذ آخر. لا تضحك. قال ولكل طارئ بهجة. وهناك بعض المواضع من الالتفات من الالتفات تختص باعتبارات ولطائف لا يطلع عليها، طبعا لأنها دقيقة جدا لا يطلع عليها إلا من أوتي ذوقا سليما وفهما كافيا. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، مالك يوم الدين حديث ماذا؟ حديث غيبة، حيث التفت من الغيبة إلى الخطاب ليشير إلى أنه ماذا؟ إلى أن الخلق قاصرون عن مخاطبته. هذا خطاب، فإذا عرفوه بما هو له توسلوا للقرب إليه بالثناء عليه. بأي شيء؟ بالإقرار بما يستحق، وأقروا بالمحامد له، وتعبدوا له بما يليق بهم، تأهلوا حينئذ لمخاطبته ومناجاته. فماذا يقولون؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى التفاتة حتى الإنسان يفهم أنه لماذا انتقل الخطاب من هذه الحالة إلى تلك الحالة. هذا السؤال الأول. الثاني قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، حيث لم يقل لنا، مع أن الحديث كان حديث ماذا؟ حديث الجمع، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، لم يقل لنا تحريضا على فعل الصلاة ماذا؟ حق الربوبية التي تستدعي ماذا؟ تستدعي الوحدة، ربوبية تستدعي ماذا؟ الوحدة. هذا انتقال يحتاج ماذا؟ يحتاج الإنسان إلى أن يكون له فهم دقيق ذوق سليم حتى يلتفت لماذا هو الحديث كان إنا أعطيناك ثم ماذا؟ فصل لربك. هذه ماذا؟ هذه ليست كما يقال نكتة بسيطة حتى يعتكفها في الإنسان، وإنما تحتاج ما تحتاج إلى فهم وإلى ذوق وإلى ذوق سليم. إن شاء الله الأسلوب الحكيم يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. ما أدري الأسئلة اليوم كم صار عليها.